أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. القانون الثامن في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي على نهج استعمال المشترك في أكثر من معنى. يعني المراد من استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي في المقام أن يكون كل من المعنيين محلا وموردا للحكم على نحو العموم الأفرادي، أو بتعبير المصنف فيما سبق على نحو العموم البدلي لا على نحو العموم المجموعي، بأن يراد ترتيب الحكم على المعنيين الحقيقي والمجازي معا بما هو مجموع، على المجموع بما هو مجموع، لأنه هذا لا إشكال في عدم جوازه. كما أنه ليس المراد الاستعمال بنحو عموم المجاز، فلنعبر هناك نقول عموم الاشتراك، احنا نقول عموم المجاز، يعني أن يراد معنى جامع، معنى واحد هو يكون جامعا للمعنى الحقيقي والمجازي، وهذا الاستعمال لا إشكال في جوازه ولكن على نحو المجاز. يعني هذا المعنى الثالث اللي هو جامع بين المعنى الحقيقي والمجازي، واضح أن اللفظ لم يوضع لهذا المعنى للجامع، فيكون استعمالا مجازيا. إنما النزاع في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي بأن يكون كل منهما موردا ومحلا للحكم وموردا للنفي والإثبات. مثلا يقول رأيت أسدا، ويقصد من رأيت أسدا أنه رأيت الحيوان المفترس ورأيت الرجل الشجاع. هنا عدة أقوال: القول بالمنع مطلقا، والقول بالجواز مطلقا، والقائلون بالجواز. بعضهم قال بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي، يعني استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا هذا استعمال مجازي، وبعضهم قال استعمال حقيقي من جهة ومجازي من جهة. استعمال حقيقي بالنسبة إلى إرادة المعنى الحقيقي، واستعمال مجازي بالنسبة إلى إرادة المعنى المجازي. استعمال فيها الاستعمال يعني جهة الحقيقة وجهة المجاز. المصنف يقول الأقوى المنع مطلقا لعين ما ذكرنا في البحث السابق، نفس المقدمات تأتي هنا. ذكرنا هناك أن وضع الحقائق والرخصة في المجازات هذا في فرض إرادة المعنى الواحد. بالنسبة إلى الواضع قلنا وضع الواضع المعنى لللفظ، اللفظ للمعنى حال انفراده. وبالنسبة إلى المجاز قلنا المجاز متوقف على ثبوت الرخصة فيه، والرخصة لم تثبت إلا في فرض انفراد المعنى المراد، يعني يستعمل اللفظ في معنى منفرد، هذا الذي ثبتت الرخصة فيه. بتعبير المصنف الوضع الحقائق والمجاز وحدانية نظرا إلى التوظيف والتوقيف، يعني بالنظر إلى أنه قلنا الغرض من الوضع تفهيم المعنى، كذلك في المجاز الغرض من استعمال المجاز هو تفهيم المعنى مع القرينة، هذا معنى التوظيف. توظيف يعني تعيين في مقام تفهيم المعنى الواضع، حكمة الواضع يقتضي، حكمة الواضع تقتضي أن يضع اللفظ لمعنى واحد لأن الغرض إفادته المعنى الواحد هو التوقيف، يعني الوضع توقيفي والمجاز متوقف على الرخصة، يعني بمعنى أيضا توقيفي. فإذا قال رأيت أسدان إذا جاء بالقرينة الصارفة عن الحقيقة، قال رأيت أسدان يرمي، فلا يمكن إرادة المعنى الحقيقي لأنه أتى بقرينة صارفة، والمفروض أن المراد لابد أن يكون معنى واحد، فهو إذا أتى بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي فالمقصود ليس المعنى الحقيقي، يتعين في المعنى المجازي، المعنى المجازي الذي يناسب تلك القرينة، لا معنى مجازي آخر، لأنه أريد معنى واحد بمقتضى ما ذكرنا من الدليل. هذا دليل المصنف على المانع، دليل المصنف على المانع أن الواضع والمجاز هذا توقيفي، وإذا كان توقيفي ما ثبت فيه الواضع وما ثبت فيه ثبتت فيه الرخصة في المجاز في فرض وحدة المعنى لا تعدد المعنى، هذا دليل المصنف. قد يستدل على المانع بدليل آخر ذكره صاحب المعالم، نقله صاحب المعالم، وهو أنه المجاز ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقي، يعني المجاز دائما يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وملزوم معاند الشيء معاند له، القرينة ملزوم للمجاز المجاز ملزوم للقرينة الصارفة، ملزوم المعاند للشيء معاند له، فالمعنى المجازي دائما يكون معاندا للمعنى الحقيقي، لا يجتمعان عقلان، إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي لا يجتمعان، لأن المعنى الحقيقي يلزم القرينة والقرينة هي معاندة للمعنى الحقيقي، فالمجاز يكون معاندا للمعنى الحقيقي. بعبارة أخرى، المنع على هذا البيان، المانع هو مانع ثبوتي ومانع عقلي، لا يمكن إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي معا، لأنه من إرادة المتعاندين وهو محال، بينما على رأي المصنف المانع هو مانع إثباتي، وهو أنه لا دليل ولا رخصة على جواز استعمال اللفظ في معنيين في المعنى الحقيقي والمجازي، لأن اللغات توقيفية وما عندنا دليل على جواز هذا النحو من الاستعمال. المصنف يقول اعترض على هذا الاستدلال، الاستدلال الثاني اللي ذكره صاحب المعالم بعدة اعتراضات، هو الظاهر أربعة اعتراضات، ثلاثة للفاضل الشيرواني واعتراض واحد لسلطان العلماء. فالمصنف يجيب عن هذه الاعتراضات. يعني بالنتيجة هذا الدليل أيضا في نظر المصنف تام، ولكن الدليل الأصلي هو ما ذكره، يعني بقطع النظر عن الاستحالة العقلية عدم جواز الإرادتين، المانع ما ذكره المصنف. هسه في خلال البحث يتبين أنه هل يرى تمامية الدليل الثاني أو لا، وحسب الظاهر هو أجاب عن الاعتراضات. راح يتبين في خلال البحث. لاحظوا العبارة حتى نصل إلى الاعتراضات. قانون اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي على نهج استعمال المشترك في أكثر من معناه. يعني ماذا على نهج استعمال المشترك؟ لأنه ذكرنا هناك أن استعمال اللفظ في أكثر من معناه على وجوه ثلاثة، ويقصد أن ما هو محل النزاع في المقام هو نفس ما هو محل النزاع هناك، بأن يكون كل واحد منهما محلا للحكم وموردا للنفي والإثبات. في النفي مورد للنفي، وفي الإثبات مورد للإثبات. يعني يريد أن يقول لا على نحو إرادة مجموع المعنيين بما هو مجموع، ولا على نحو عموم المجاز، يعني إرادة معنى جامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأن الأول لا إشكال في عدم جوازه، والثاني لا إشكال في جوازه لكن على نحو المجاز. فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز مطلقا، يعني حقيقة أو مجازا. مطلقا هنا يعني على حقيقة أو مجازا. ومنهم من جوز مجازا يعني على نحو المجاز، ومنهم من جعله يعني جعل هذا الاستعمال حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المعنيين، يعني حقيق استعمال حقيقي بالنسبة إلى إرادة المعنى الحقيقي، ومجازي بالنسبة إلى إرادة المعنى المجازي. والأقوى المنع، ماذا يسلم علينا أي، والأقوى المنع مطلقا لما عرفته في مقدمات المسألة السابقة، وبالنتيجة المعنى الحقيقي والمجازي أيضا معنيين، فيأتي نفس ما ذكرنا، ولكن هناك قصدنا استعمال المشترك في المعنيين الحقيقيين، هنا المعنى الحقيقي والمجازي، بالنتيجة استعمال في معنيين أو أكثر من معنى، وهنا معنيين. من أن وضع الحقائق والمجازات وحدانية نظرا إلى التوظيف والتوقيف، والتوظيف ذكروا أنه بمعنى التعيين، ولكن لعل نظر المصنف إلى ما ذكره سابقا من أن الواضع غرضه من الواضع هو تفهيم المعنى، فهذا الغرض يقتضي أن يوظف اللفظ لإرادة معنى واحد وهو المعنى المراد. أما إذا كان مقصوده إفادة أكثر من معنى لكان عليه أن يبين، فمقتضى توظيف اللفظ للمعنى يعني تعيين اللفظ للمعنى في إفادة المعنى هو أن يكون المعنى واحدا نظرا إلى التوظيف والتوقيف. توظيف واضح أنه اللغات توقيفية، فيتوقف الواضع، يتوقف إرادة، يتوقف الدلالة على المعنى على وضع الواضع، أو في المجازات على الرخصة. ومعناهما قريب لبعض، التوظيف والتوقيف معناهما قريب لبعض، يعني يمكن أن يقال أن هذا يعني توضيح، تفسير أو توضيح. نعم
تفسير.
فمع القرينة المانعة عن إرادة ما وضعت له وإرادة معنى مجازي، يعني قرينة المانع عن إرادة ما وضعت له. إرادة ما وضعت له يعني المعنى الحقيقي، وإرادة معنى مجازي. تصور هاي العبارة في يعني مع القرينة على إرادة معنى مجازي، خب يحتاج كلمة على. هذا معاني المجازية الأخرى. هذا واب يعني مع، فمع القرينة المانعة عن إرادة ما وضعت له، مع إرادة المعنى إرادة معنى مجازي، مع إرادة معنى مجازي، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، مع إرادة معنى مجازي، مع إرادة معنى مجازي. لا يمكن إرادة ما وضعت له كما ذكرنا، لأنه صار معنى واحد وهو إرادة معنى مجازي، فأكثر من واحد لا يمكن إرادته، بل ولا غيره من المعاني المجازية الأخرى. لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي ولا يمكن إرادة المعاني المجازية الأخرى. مثلا يقول رأيت أسدا يرمي، هو يقصد الرجل الشجاع، لا يمكن أن يقصد الأسد بعنوان حيوان مفترس ولا المعاني المجازية الأخرى للأسد. مثلا افرضوا الفرس الشجاع، مثلا ذكروا في بعض الحواشي، ويتم بذلك عدم جواز إرادة المعنيين من الله. يعني هنا أيضا عمم البحث المصنف، يعني ذكر أكثر مما هو موضع البحث، عدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، وعدم إرادة المعاني المجازية المتعددة، يعني عدم إمكان إرادة المعنيين المجازيين. لأنه إذا أتى بقرينة يناسب الرجل الشجاع فلا يناسب المعاني المجازي الأخرى أو الأخرى، لأنه في المجاز أيضا ثبتت الرخصة في إرادة معنى واحد، في المجاز أيضا ثبتت الرخصة في إرادة معنى واحد. ويتم بذلك عدم جواز إرادة المعنيين من اللفظ. وقد يستدل على ذلك، يستدل على ذلك يعني على المنع مطلقا، ب يعني دليل عقلي، استحالة العقلية، بأن المجاز ملزوم للقرينة المعاندة، معاندة للمعنى الحقيقي، يعني لازم المجاز وجود القرينة المعاندة للمعنى الحقيقي. إذا لم تكن معاندة لا تكون صارفة، الصارفة يعني معاندة. يرمي، خب ما عندنا الأسد يرمي أو في الحمام مثلا، خذ. وملزوم معاند الشيء معاند لا، ملزوم معاند الشيء معاند لا. ومناط هذا الاستدلال عدم جواز اجتماع الإرادتين، يعني إرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي عقلان يرجع إلى الاستحالة العقلية، لأنه اجتماع إرادة المتعاندين، اجتماع إرادتين متعاندتين. كما أن مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع، يعني عدم الدليل، عدم الرخصة، يعني ناظر إلى مقام الإثبات، وليس المحذور محذور ثبوتي، المانع ليس مانعا ثبوتيا بل إثباتي. إذا كان الرخصة موجود ما عندنا مانع، إذا كانت الرخصة موجودة ما عندنا مانع. كما أن مناط ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع، وقد اعترض على هذا الاستدلال. هسه اعتراض يبدأ ببيان الاعتراض الأول للفاضل الشيرواني، ومحصل هذا الاعتراض أن غاية هذا الدليل الاستدلال الثاني أن المجاز ملزوم للقرين المانع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا، وليست القرين مانعة ومعاندة لإرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. يعني لما تقول رأيت أسدا يرمي، يرمي قرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي فقط، يعني يقول لا يراد بالأسد فقط الحيوان المفترس، ولكن لا تعاند إرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجازي. الاعتراض الثاني هو بعدين يجي الجواب. الاعتراض الثاني هو في الحقيقة ناقض على المستدل على المانع، وهو أنه لا إشكال في جواز استعمال اللفظ الموضوع للجوز في الكل، مثلا استعمال الرقبة في الإنسان، أعتقت رقبة، هو يقصد الإنسان، ولا شك أن الإنسان فيه الرقبة، فهنا استعمل لفظ الموضوع للجوز في المعنى المجازي وهو الكل الإنسان، وضمنا استعمل في المعنى الحقيقي ضمنا، لأن الإنسان هو مشتمل على العنق على الرقبة. فماذا تقولون في إرادة المعنيين الحقيقي والمجازي في هذا الاستعمال؟ أريد المعنى الحقيقي والمجازي معا، إذا كان محال فهنا محال، هذا النقد. فيقول الفاضل الشيرواني، يقول من أين تحكمون بأن المراد في المقام استعمال إرادة، يعني أن القرين المانعة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي مطلقا منفردا أو مع المجاز، وليس المراد إرادة المعنى الحقيقي المعاندة للمعنى الحقيقي فقط يعني لوحده؟ من قال بأن المراد هذا دون ذاك؟ هذا اعتراض، يعني في الحقيقة اعتراضان للفاضل الشيرواني، وسيأتي الجواب. لاحظوا العبارة، وقد اعترض على هذا الاستدلال، يعني الاستدلال الثاني مو استدلال المصنف، وقد يستدل، اعترض على هذا الاستدلال بأن غاية ما ثبت كون المجاز ملزوما لقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا حال عن المعنى الحقيقي، وأما عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقا يعني حتى مع انضمامه إلى المعنى المجازي فلا يثبت. يعني إن يرمي في قولنا رأيت أسدا يرمي يدل على أن المراد من الأسد ليس الحيوان المفترس فقط، هذه القرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي فقط، وأما هو يعني الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع، فلا فلا يعني فلا يدل على أنه ليس مرادا، فلا يدل على أن المراد ليس ذلك. بعبارة أخرى، القرينة تكون معاندة لإرادة المعنى الحقيقي منفردان، وليست معاندة لإرادة المعنى الحقيقي مع المعنى المجاز. وأيضا هذا الاعتراض الثاني، بس الجواب سيأتي مرة واحدة. وأيضا الاعتراض الثاني للفاضل الشيرواني، فقد يستعمل اللفظ، هذا الذي قلنا الاعتراض هو فيه نقض على المستدل، فقد يستعمل اللفظ الموضوع للجزء في الكل، مثل الرقبة في الإنسان، هذا لا إشكال في جواز هذا الاستعمال، لكن على نحو المجاز. ولا ريب في ثبوت إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي، هذا بالتوضيح الذي ذكرنا أنه أريد المعنى المجازي من الرقبة لأنه استعمل في الإنسان، وأريد المعنى الحقيقي في ضمن الإنسان لأن الإنسان مشتمل على الرقبة على العنق، فأستعمل الرقبة بالأصالة في المعنى المجازي في الإنسان وضمنا في الرقبة يعني في المعنى الحقيقي. فماذا تقولون في إرادة في اجتماع إرادتين في هذا الاستعمال؟ طبعا سيأتي جواب المصنف. وكما يمكن دفع ذلك، يقول يمكن دفع هذا الإشكال أنه إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا، بأن مرادنا من القرينة المانعة أن إرادة المعنى الحقيقي هي أو هو المانع عن إرادته بالذات لا مطلقا. يعني جوابنا عن هذا الاستعمال، كيف استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي في الرقبة، في مثال الرقبة كيف استعمل في الحقيقي والمجازي؟ نقول عندما يقال أنه يؤتى بالقرينة لا يراد إلا المعنى المجازي، يعني أنه لا يراد بالذات إلا الإنسان، عندما يستعمل الرقبة لا يراد بالذات وبالأصالة إلا الإنسان لا مطلقا، يعني ولو في ضمن الإنسان، هذا المقصود. يعني عندما يقال أن القرينة، خب هذا هم يحتاج إلى قرينة، إرادة الإنسان من الرقبة يحتاج إلى قرينة، مثلا أعتقت قرينة، هذه القرينة تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي بالذات يعني بالأصالة، لا يراد بالرقبة بالأصالة الرقبة المعنى الحقيقي، بل يراد به بالأصالة الإنسان. وليس المقصود أن القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ولو في ضمن المعنى المجازي، ولو لا بالذات بل ضمنا في ضمن المعنى حقيقي. هذا الجواب اللي نذكره في مورد النار، فنفس الجواب يأتي في المقام، نفس الجواب يأتي في المقام. نعم الآن في أعتق رقب، في أعتق رقبتان أو أعتقت رقبتان، استعمل الرقبة في المعنى المجازي و في المعنى الحقيقي، فماذا تقولون في الجواب عن هذا الاستعمال وهو إرادة المعنى الحقيقي والمجازي وهما متعاندان، لأن القرينة معاندة لإرادة المعنى الحقيقي والمملزوم المعاند معاند، فهذا إرادة المتعاندين. فما هو الجواب؟ إذا أجيب يمكن دفع هذا الإشكال بأنه المقصود بأن القرينة مانعة ومعاندة، يعني مانعة ومعاندة أن إرادة المعنى الحقيقي بالذات، هنا القرينة أعتقد تمنع من إرادة معنى الحقيقي للرقبة من الرقبة، بالذات لم يرد هذا المعنى، بل بالذات ماذا أريد؟ الإنسان. ولا ينافي أن يراد المعنى المعنى الحقيقي ضمنه، هذا القرينة لا تمانع ذلك، لا تعاند ذلك. فما أراده المستعمل عندما قال أعتقت رقبة بالذات هو الإنسان، ولكن الإنسان بالنتيجة مشتمل على الرقبة على العنق، فأريد المعنى المجازي بالذات وأريد المعنى الحقيقي في ضمن المعنى المجازي. نفس الجواب يأتي في المقام، في المقام نقول أيضا المراد بأن القرينة معاندة ومانعة، يعني قرينة معاندة للمعنى الحقيقي بأن يكون مقصودا منفردا، ولا تكون معاندة عن المعنى الحقيقي مطلقا، يعني حتى لو أريد مع المعنى المجازي بضميمة المعنى المجازي. هذا ناقص هذا نعم الدافع نفس الدافع هذا، ولكن الاعتراض يختلف، الاعتراض هو بالنقد، ولكن الجواب يرجع إلى نفس ما ذكرنا في أنه يحتمل أن القرين مانع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان لا مطلقا، فيقول من أين يحكم بأن المراد هو أن القرين معاندة للمعنى الحقيقي مطلقا حتى يأتي الإشكال والمانع، بل المراد هو إرادة أن القرين مانع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان لا مطلقا. وين وصلنا؟ وأيضا
وكذا يمكن لا مطلقا بعدها.
نعم، فكذا يمكن أن يقال بأن مرادنا منها يعني من القرينة المانع عن إرادته منفردان، القرينة المانع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان. في مورد النقص نقول بالذات، في المقام نقول منفردان. فمن أين يحكم بأن المراد هو الأول للثاني؟ الأول هو أن المراد الأول هو القرين المانع عن إرادته مطلقا، عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقا. الثاني القرين المانع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان، الأول مطلقا الثاني منفردا. يقول من أين تحكمون بأن المراد هو الأول حتى يجي المانع الاستدلال، يتم الاستدلال، بل لعل المراد هو الثاني. إذا كان المراد هو الثاني فهذا الدليل لا يكون مانعا، لأن القرينة لا تكون مانعة مطلقا، القرينة تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي بالخصوص ومنفردان. فكما لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي في ضمن المجازي، سيرجع للنقض، يقول كما أنه في مورد النقض مثال الرقبة لا يجب أن تكون القرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي في ضمن المجازي. لما يقال أعتقت رقبتان هذه القرينة تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي بالذات، ولا تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي في ضمن المجازي. يعني ليس المقصود أعتقت رقبتان يعني إنسان ما عدا رقبته ما عدا عنقه، ليس هذا المقصود. فالقرينة ليست مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ضمنا، كذا لا يجب كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي. القرينة تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردان، ولا يجب أن تكون مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي مع المجازي، بحيث يكون كل منهما موردا للنفي والإثبات. وهذا هو محل الكلام ومحل النزاع. هذا الدليل لا يمنع من هذا الاستعمال، وسيأتي الجواب عن هذين الاعتراضين. وصلى الله على محمد وآل محمد.